بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بباب صلاة الاستسقاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال الحديث متواصلا في هذا الدرس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم يتجدد اللقاء مع شيخنا حفظه الله في شرح وبيان لفقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع، عند قول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
هذا الباب كما قلنا عقده المؤلف لبيان صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا. إذا أجدبت الأرض أو غار الماء، شرع للناس أن يصلوا هذه الصلاة يطلبون السقيا فيها من الله عز وجل، يطلبون من الله عز وجل، يدعونه بأن يغيثهم. فهنا يقول: إذا أجدبت الأرض. الجدب هو ضد الخصب، ومعناها أن الأرض إذا لم يكن هناك ماء وقع الجدب، ووقع عدم وجود نبات أو كلأ أو عشب وما أشبه ذلك. وقحط المطر، يعني لم ينزل المطر، صلوها جماعة أو فرادا. السنة أنها تصلى جماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول هنا يصلونها جماعة ويصلونها فرادا، يعني لو صلى الإنسان وحده صلاة الاستسقاء فهذا جائز. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. أولا، صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد من حيث الحكم. حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة عند العلماء، وأما صلاة العيد فقد تقدم حكمها، وأن المؤلف يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها فرض عين، ذكرنا الأقوال هناك. فهي تختلف عن صلاة العيد من حيث الحكم، والمؤلف هنا يقول أنها في صفتها كصلاة العيد، بمعنى أنه يصلي ركعتين ويخطب بعدهما، لكن أيضا تقدم أن صلاة العيد على المذهب أنه يخطب خطبتين، وهنا يخطب خطبة واحدة. وإن كان هناك، يعني ذكرنا الأقوال في صلاة العيد، لكن هذه فروق لم يشر إليها هنا. والمقصود أنها كصلاة العيد من حيث الصفة، بمعنى الصلاة يصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا، ويخطب بعدها، فهي من هذه الجهة كصلاة العيد، لأن ابن عباس ذكر ذلك أنها كصلاة العيد. والاستسقاء حين يذكر ليس بالضرورة أن يصلى له، لكن المؤلف هنا عقد هذا الباب للصلاة، وإلا فإن الاستسقاء له صور، منها أن يستسقي الإنسان الإمام في خطبة الجمعة، لأن رجلا كما في الصحيحين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الجمعة، فقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في خطبة الجمعة، فكما يقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه خرجت سحابة كالترس من جهة سلع، وهو جبل معروف قريب من السبع المساجد أو تستند إليه السبع المساجد، خرجت كالترس، فلما توسطت انتشرت وأمطرت، فأخذ المطر سبتا أو ستا على المدينة، حتى إن ذلك الرجل أو رجل آخر غيره دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السور. هلكت أولا في المرة الأولى كان من قلة المطر، من عدم وجود الأمطار، وفي المرة الثانية هلكت من وجود الأمطار، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوالينا ولا علينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانكشفت هذه الأمطار حتى خرجوا يمشون في الشمس. فهذا دعاء في خطبة الجمعة، ولذا ينبغي للإمام أن يدعو إذا كان هناك قحط أن يغيث الله عز وجل العبادة والبلاد. ثم الحالة الثانية أن يدعو الإنسان في صلاته حتى ولو لم يكن إماما، أو في الدعاء المطلق هو يدعو الله عز وجل أن يغيثه، هذا نوع من الاستسقاء. وكذلك الحالة الثالثة والصورة الثالثة هي الصلاة التي يتكلم عنها المؤلف هنا. نعم.
قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون.
لاحظ هنا يقول: إذا أراد الإمام أن يخرج لصلاة الاستسقاء وعظ الناس، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فيذكرهم بالتوبة إلى الله وبالرجوع إليه. ولا شك أن الذنوب والمعاصي أن لها أثرا عظيما، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمعاصي لها أثر، ولذا يقول يأمرهم بالتوبة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالناس إذا عصوا الله عز وجل كان ذلك سببا في حرمانهم من الخير ومن الفضل. ولذا ضرب الله عز وجل مثلا بهذه القرية وهي مكة، فأمرهم الله عز وجل أن يرجعوا إليه، فينبغي التوبة إلى الله عز وجل. كذلك منها من أسباب منع القطر من السماء منع الزكاة، لأنهم إذا منعوا زكاتهم منعوا القطر من السماء. فأهل الأموال يجب عليهم أن يؤدوا زكاة أموالهم، ومنها الشحناء والبغضاء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أراد أن يخبرهم بليلة القدر، فتشاحن شخصان وتلاحى شخصان، رفع علمها. إذن ذلك سبب من أسباب منع القطر من السماء. فيقول هنا وعظهم، ذكرهم بالله عز وجل بالترغيب والترهيب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي. توبة إلى الله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يتوب دائما، فإن الإنسان قد يحرم الرزق بسبب معصيته وبسبب ذنبه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. ولما ذكر الله عز وجل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعاصي مهما نال من الذنوب، مهما كسب من الذنوب، فإنه إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه. والعلماء ذكروا للتوبة شروطا، أولها أن يندم الإنسان على ما فات، على أيامه التي أضاعها في معصية الله عز وجل، وأن يحمد الله عز وجل إذ تداركه برحمته فوفقه للتوبة قبل الممات. كيف لو أخذ على ذنبه، كيف لو أخذ وهو على معصيته قبل أن يتوب، فيندم على ما فات ويحمد الله على توفيقه له أن تاب عليه. ثم عليه أن يقلع في الحال عن الذنب، ليست التوبة باللسان فقط، بل يقلع في الحال وأن لا يعود، وأن يعزم على أن لا يعود لهذا الذنب مرة أخرى. عزم الصادق أنه لا يعود لهذا الذنب مرة أخرى، وإن كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أرجع حقوقهم إليهم، وأن يكون صادقا مخلصا في توبته. فهنا يأمرهم بالتوبة، بالرجوع إلى الله عز وجل. ولذا يقول بعض العلماء التصفية قبل التحلية، إذا أراد الإنسان أن يتحلى بشيء لا بد أن يصفي، لا يمكن تأتي إلى إناء وهو مليء ثم تصب عليه ماء أو لبنا أو غير ذلك، لا بد أن تصفي أولا، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقبل عليه سبحانه بطاعته. فالله غفور رحيم يقبل التوبة من عباده. ثم يقول وأمرهم بالتوبة من المعاصي. التوبة من المعاصي سواء كانت هذه المعاصي في حق الله عز وجل أو كانت في حق الآدميين، لكنه قال والخروج وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، أن يخرج الإنسان من مظلمة لأخيه عنده من مال أو غيره، من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم أنت في سعة فتب إلى الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بحقوق الآدميين وترك التشاحن، لأن ذلك عياذا بالله سبب من أسباب عدم الرحمة، أن يتشاحن الناس فيما بينهم، كما ذكرنا في حجب العلم بليلة القدر. قال والصيام، يعني يأمرهم بالصيام أن يصوموا، لأن هذا أقرب، لأن للصائم دعوة لا ترد، فيدعون الله وهم صائمون وهم مخبتون ومقبلون على الله عز وجل. قال بعضهم إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كانت مثلا الاستسقاء يكون في الأيام التي يصوم فيها الناس توافق صيام لهم هذا حسن. ولهذا يعني عندنا هنا عرف أنه يكون في الاثنين ويكون في الخميس، ليس معنى هذا أنه لا تجوز إلا في هذين اليومين، لا، لكن الناس تتحرى أن يكون الناس صائمين، فهذا أقرب لإجابة الدعاء. والصدقة، يتصدق الإنسان على الفقراء ويجود عليهم حتى يجود الله عز وجل عليه. يقول ويخرج، نعم،
ويعدهم يوما يخرجون فيه،
ويعدهم يوما يخرجون فيه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه. يقول مثلا اليوم الثلاثاء سنخرج في يوم الخميس نصلي الاستسقاء، ويخرجون فيه لأن صلاة الاستسقاء كما قلنا في موضعها كصلاة العيد، يعني تكون في خارج المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء خارج مسجده، لكن لو صليت في المسجد لا حرج. ويعدهم يوما يخرجون فيه، وهذا اليوم حتى يتهيأوا بالتوبة إلى الله عز وجل وبالصدقة وبترك التشاحن والبغضاء وغير ذلك. ويتنظف، يتنظف يعني يقطع الروائح الكريهة، لأن كل مجتمع للناس ينبغي أن يأتي إليه الإنسان وهو نظيف، وهو نظيف حتى لا يؤذي الآخرين برائحته. وبعضهم فهم من هذا أنه يغتسل، وهذا ليس بعيدا يعني في المعنى العام، وإن كان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن هذا لا يعني لم يرد كابن القيم وغيره، لكن المقصود من هذا أن كل اجتماع للناس ينبغي أن يأتيه الإنسان وهو نظيف، سواء كان عيدا أو كان استسقاء. يقول هنا ولا يتطيب، ولا يتطيب، لأن هذا يشرع فيه الاستكانة لله عز وجل والخضوع والتذلل، فلا يناسبه أن يكون الإنسان متطيبا. وبعض العلماء قال إن هذا لا فرق بينه، هذا لا ينافي التذلل والخضوع لله عز وجل. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا، أي يخرج المصلي إلى صلاة الاستسقاء وهو متواضع، لأن التواضع لله من أسباب الإجابة، تواضع لله عز وجل من أسباب الإجابة، والتواضع هو التذلل لله عز وجل، والتخشع ضد التكبر. فالله عز وجل من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، فيعرف العبد قدره وأنه عبد مملوك لله مخلوق لله عز وجل، لا يملك من أمر نفسه شيئا، يسأل ربه تبارك وتعالى، يظهر فاقته، يظهر حاجته، فهذا أقرب إلى إجابة الدعاء. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فيخرج متواضعا متخشعا أي خاضعا بقلبه وعينه ومشيه وجلوسه لله عز وجل، متذللا أي لله في هيئته وفي ثيابه، متضرعا مستكينا لله بقوله في كلامه ومشيه وجلوسه، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي أن يخرج عليه.
قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون.
ومعه يعني في صلاة الاستسقاء ينبغي أن يحضر أهل الدين، أهل الخوف من الله عز وجل، أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية وأهل الخوف من الله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فهؤلاء ينبغي اصطحابهم في صلاة الاستسقاء وأن يحضروها. والصلاح وأهل الخير والصلاح والشيوخ، لأن الشيوخ في الغالب أبعد عن المعاصي من غيرهم، لأنهم مقبلون على الله عز وجل. والصبيان المميزون، لأنهم لا ذنوب لهم، هذا لم يجري عليه قلم التكليف، فلا ذنوب عليهم ولا ذنوب لهم. نعم.
قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة يعني الكتابيين من يهود أو نصارى أو غيرهم، كيف يخرجون؟ هل تصح منهم الصلاة ولا تصح منهم الصلاة؟ لكن طلب الرزق هذا أمر مشترك بين المسلم والكافر، كلهم يريدون المطر، كلهم يريدون الرزق، والله عز وجل قد ينجي هذا الكافر إذا وقع في كرب، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله لا تخفى عليه خافية. فهم يخرجون إذا أرادوا أن يخرجوا يخرجوا. لكن هنا لاحظ أن المؤلف ذكر قيدين، الأول يقول وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، يعني لا يحضرون معهم في مصلاهم، لأن يخشى أن يمنع القطر بسبب هؤلاء، لأن هؤلاء أهل معاصي وهم رجس، إنما المشركون نجس، فهم أهل معاصي وأهل ذنوب، فيخشى إن بقوا مع المسلمين أن لا يتقبل دعاؤهم وأن لا يستجاب لهم. فهم إن أرادوا أن يخرجوا لا نأمرهم بالخروج، لكن إن أرادوا أن يخرجوا يخرجوا، لكن منفردين يجتمعوا ويدعون بما أرادوا، لأنهم يطلبون الرزق فلا نمنعهم من ذلك. هذا أمر أن يكونوا منفردين عن المسلمين، لكن لا ينفردون، هذا القيد الثاني، لا ينفردون بيوم، لا ينفردون بيوم. كيف لا ينفردون بيوم؟ يعني مثلا نحن نصلي الاثنين هم يقولون نأتي الثلاثاء، أو هم يصلون الأحد نحن نصلي الاثنين، لماذا؟ خشية أن ينزل المطر في ذلك اليوم الذي خرجوا فيه فيكون فتنة، فتنة لهم هم وفتنة لغيرهم، أن هذا المسلم دعا ولم يستجب له ويظن أن هذا بسبب دعاء هؤلاء الكفرة. فإذا يخرجون منفردين لا بيوم، لا ينفردون بيوم، يخرجون في اليوم الذي نخرج فيه، لأنه لو خرج المسلمون مثلا في يوم الاثنين وصلوا ولم ينزل مطر، وخرج هؤلاء يوم الثلاثاء ونزل المطر، ماذا سيقول الناس؟ سيقول نزل بسبب أن هؤلاء صلوا، وحتى فتنة لهم هم، لأنهم يفتنون أنهم على حق وأنهم على خير، وإلا ما استجيب لهم. لكن يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
نعم. يقول فيصلي بهم ثم يخطب، هذه الصفة المشهورة والتي عليها جمهور العلماء، لكن ورد في بعض الأحاديث في حديث عبد الله بن زيد وغيره أنه خطب ثم صلى، يعني كصلاة الجمعة، هذه كصلاة العيد. ونحن ذكرنا سابقا ضابطا أن كل الصلوات التي فيها خطبة تتقدم فيها الصلاة على الخطبة إلا صلاة الجمعة. في صلاة العيد هنا خلاف من العلماء، من يقول إنه هو رواية عند أحمد وغيره أنه يصلي يخطب ثم يصلي، وبعضهم يقول هو مخير بين هذا وبين هذا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو هذه الصفة التي ذكرها المؤلف هنا. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، خطبة واحدة، ليست كصلاة العيد في المذهب أنه يخطب خطبتين، والصحيح أن هذا يعني يجري على الجميع. يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وقلنا إن الأصل في هذا أنه يفتتحها بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه، ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. وهناك آيات وردت فيها الاستغفار، يعني يكثر يستغفر الله عز وجل، لأن هذا كما قلنا من باب التصفية أو التخلية قبل التحلية، فيستغفر الإنسان من ذنوبه أولا، لأنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود آيات كثيرة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهذا مما ينبغي أن يكثر منه من الاستغفار لله عز وجل. وكل هذه الأمور يعني لو تركها الإنسان، لو استغفر الله قال استغفر الله ولم يذكر هذه الآية لا شيء عليه، والخطبة صحيحة. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين هنا كما ورد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وظهورهما عند مسلم وظهورهما نحو السماء. وهذا بعض الناس يظن أنه يرفع هكذا، تكون الظهور إلى أو بهذه الصفة، لا ليس هكذا. الذي عليه العلماء أن هذا من باب المبالغة في رفع اليدين، وليس معنى قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء يعني لا يبالغ في رفع يديه كما يبالغ في الاستسقاء، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع. هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وأنه أرشد إلى ذلك. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فرفع اليدين مشروع في الدعاء، لكن هنا المبالغة وهو أن يرفع حتى يبالغ كأن ظهور اليدين إلى السماء من شدة المبالغة، هذا المقصود. يعني ليس المقصود أن يقول هكذا، المقصود أن يرفع يديه بهذه الصورة حتى تكون كأن ظهور اليدين إلى السماء. ولهذا قال شيخ الإسلام أن تكون بطونهما نحو السماء، وقال صار ظهور أكفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا منه، فهذا لشدة الرفع يرفع يديه. نعم.
قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا.
نعم، هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف ذكر بعضه لم يذكر جميعا، وبأي دعاء دعا يعني يكفي، لكن ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كررها ثلاثا، فهذا وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أنه قال اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا طبقا سحا عاما مجللا أو مجللا دائما. وأسقنا أو اسقنا إما بالهمزة بالقطع أو بالوصل، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم اسقنا غيثا غيثا أي المقصود به المطر، ومغيثا أي منقذا من الشدة. ثم قال هنيئا أي حاصلا بيسر وسهولة بلا مشقة ولا تنغيص، وقوله مريئا أي محمود العاقبة منميا للزرع ومنميا للحيوان ولا وباء فيه، وقوله غدقا أو غدق أي كثير الخير، وقوله مجللا أي عاما من جلل الأرض إذا عمم، والمراد أنه يعم البلاد والعباد. قوله سحا أي صبا عاما شاملا في جميع البلاد والعباد ولجميع العباد والبلاد، وقوله دائما أي متصلا إلى أن يحصل الخصم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل الغيث اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وقال اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، وقال اللهم اسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات الأرض. وجاء أيضا قوله اللهم أحي به بلادك وعبادك وبهائمك وانشر به رحمتك واحي به بلدك الميت، وقال اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع. كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لكن هذا بعضها. نعم.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم. وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام.
وإن سقوا قبل خروجهم يعني قبل أن يخرجوا وهم في الطريق نزل المطر، بعضهم يقول يعني يصلون لأنهم خرجوا، وبعضهم يقول خلاص لأن هذه الصلاة لها سبب، لكن يدعون الله يشكرون الله عز وجل على فضله لهم حيث أنزل إليهم هذا المطر. وينادى الصلاة جامعة، هذا ذكره المؤلف تنبيها للناس، لكن ذكرنا في صلاة الكسوف أنه يقال الصلاة جامعة، وهذا في الصحيح، لكن هذا لم يرد إلا في صلاة الكسوف، لم يرد في صلاة العيد، لأن الناس يخرجون لهذه الصلاة ويتهيئون لها بخلاف الكسوف الذي يأتي مفاجئا. فالصحيح أنه لا يقال الصلاة جامعة لا في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء، إنما يقال فقط في صلاة الكسوف، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وليس من شرطها إذن الإمام، يعني لا يشترط أن يأذن الإمام، لو صلى الناس كانوا في بادية فصلوا هذه صلاتهم صحيحة. نعم.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهم المطر إذا زادت المياه،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى المطر حسر عن ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه. فينبغي للإنسان أن يصيب من ذلك، وارد عن الصحابة أيضا في مثل هذا. نعم.
قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويتلو قول الله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
يعني هذا إذا اشتد المطر وخيف الضرر، إذا اشتد المطر وخيف الضرر، مثل الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى وقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فيقول: اللهم حوالينا، يعني حول المدينة، لأن هذه تنتفع بالمطر أكثر وليس فيها أحد يتضرر كما يتضرر أهل البلد أو أهل المكان القرية. ولا علينا، اللهم على الضراب، وهي الروابي الصغيرة، على الضراب، والآكام، وهي الجبال أو أعلى من الرابية وأقل من الجبل، يعني أعلى قليلا، وبطون الأودية، لأن هذا أنفع للناس، ومنابت الشجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن يصرفه الله عز وجل إلى ما فيه خير للناس، وأن يرفع الضرر عن الآخرين. وهذا الأمر الآخر، قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هو طلب من الله عز وجل في أن يعطيهم خير ذلك المطر وأن يصرف عنهم شره. نسأل الله عز وجل أن يغيث عباده وبلاده، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بالنسبة لوقت صلاة الاستسقاء، هل هو وقت صلاة العيد أم الجمعة أم كلاهما؟
نعم.
بالنسبة للتوقيت
وقتها، هو يقولون كصلاة العيد في موضعها وفي أحكامها، يعني الوقت هو نفس وقت صلاة العيد، يخرجون لها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح كما تقدم في صلاة العيد.
ولو كان في وقت الجمعة هل يجوز؟
نعم.
لو كان في وقت الجمعة،
الجمعة الدعاء،
يعني يختار الوقت هذا بعد الظهيرة مثلا، بعد الزوال
وإلى الظهر. الوقت هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم في هذا الوقت، لكن ما نقل أنه مثلا خرج في العصر أو خرج في الظهر.
طيب، الأخ يقول: الأخوة في البادية ربما لا يدعون بمثل هذه الأدعية، ربما يقولون: يا رب جيب المطر، أو بهذه الألفاظ العادية، هل يصح مثل هذا؟
يصح، الظاهر أنه يصح، كيفما استسقى الإنسان يصح، لكن الالتزام بهذه الألفاظ هذا أمر مشروع، ليست هذه الألفاظ في حد ذاتها شرط، ليست شرطا، بل لو أتى بأي دعاء يصح. نعم. اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا المطر، من هذه العبارات. ولهذا تنوعت العبارات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه ليس هناك دعاء يجب التزامه. نعم.
السائل يقول: في حالة اختلاف العلماء في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، ويكون هناك أكثر من رأي، فهل هنا لابد أن يستفتي المسلم قلبه أم يختار أيسر الأحكام له كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين فيختار أيسرهما؟
نعم، الاختلاف بين العلماء وارد في مسائل العلم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه رفع الملام على إمة الأعلام، وذلك بحسب ما بلغهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعالم قد لا يبلغه الدليل في مسألة ويبلغ غيره من العلماء فيأخذ بما بلغه ولا لوم عليه في ذلك، وقد يبلغه الدليل لكن يختلفون في أن هذا الدليل هل هو منسوخ أو ليس منسوخا، وقد يبلغه الدليل ويعلم أنه ليس منسوخا لكن يختلفون في جهة دلالته، هل هو عام مخصوص أو ليس مخصوصا، هل هو مطلق أو قيد أو غير ذلك من الأوجه الدلالات الكثيرة، فالخلاف يقع بين العلماء، والعام عليه أن يسأل عالما. بعض العلماء يقول يتخير في سؤال العلماء، عندك أكثر من عالم وكلهم من أهل الفتوى فأنت تتخير، هكذا يقول بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا يتخير ولكنه يسأل الأعلم. طيب هذا العامي كيف يعرف أن هذا أعلم من هذا؟ هل عنده مقياس صحيح لوزن علم هذا وعلم هذا؟ قالوا لا، يعني بحسب ما في نفسه، أنا أعلم أن فلان في ظني أنه أعلم من غيره فأسأله، لأن هذا دين، كما أننا لا نعرف الطب لكننا نذهب إلى من نعتقد أنه أكثر من غيره خبرة ومعرفة بالطب، نحن لا نعرف الطب حتى نقيس الطبيب الفلاني ماذا يعرف وهذا ماذا يعرف. فبعض العلماء يقول يسأل الأعلم، وسواء قلنا يسأل الأعلم أو يتخير، لكن إذا أفتاه العالم يجب عليه أن يأخذ بفتوى، إذا استفتى عالما يجب عليه أن يأخذ بفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب عليه أن يأخذ بفتوى، وليس له أن يدخل في مجال النظر إلى ما يناسب هواه. حتى بعض العلماء شنع في هذه المسألة، قال إذا قلنا له يتخير فإن كأننا نقول يعني خذ بما تشاء، ولهذا قالوا لا يجوز للعالم أصلا أن يقول للعام هذه المسألة فيها خلاف واعمل أنت بما شئت، لا يجوز له، نص على ذلك الأئمة الكبار كالنووي وغيره من الصلاح، نصوا على أنه لا يجوز الإنسان أن يقول له هذه المسألة فيها خلاف وانت خذ بأي قول شئت، هذا جاء يستفتيك لترفع الجهل عنه وترده إلى هواه مرة أخرى، فينبغي الإنسان فاتقوا الله ما استطعتم، نقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا سأل عالما ينبغي له أن لا يفتح على نفسه باب الأسئلة للآخرين. بعض الناس يسألك فإن أفتيته بما يناسب هواه قال لك على العين والرأس وأخذ به، إن أفتيته بشيء لا يناسب هواه ذهب إلى غيرك، فإن وجد عنده ما هو أسهل أخذ به، وإلا ذهب إلى ثالث ورابع ويتعب نفسه ولا يكون بعد هذا يعني متبعا لما يعلم أنه دين الله، لأنك أنت إنما تتبع من تسأله لاعتقادك أنه إنما يقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن هواه، فإذا كنت تتبع هواك كم ما تسأل من أول مرة. نعم.
يقول السائل عندي 3 بنات ولي أملاك منها شقة وأموال في البريد، وزوجتي تطلب مني أن أكتب الشقة باسم البنات وأنا على قيد الحياة، خوفا من أن يرث أخي الشقيق منها، فهل يجوز ذلك؟
الوصية عموما الإنسان له أن يهب أبناءه في حياته، ولكن عليه العدل بين أبنائه. وفي حديث النعمان بن بشير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منح ابنه أو أعطاه عطية غلاما، قال أكل ولدك مثل ذلك؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور. فالإنسان يجب عليه أن يعدل بين أبنائه إذا أعطاهم عطية، أعطاهم مالا أو أعطاهم عقارا أو غير ذلك، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك بقصد حرمان الورثة، بقصد حرمان الورثة. فالإقدام على مثل هذا فيه خطورة على الإنسان، الإنسان قد يجور في وصية عياذا بالله فيختم حياته بالجور. فمخافة أن يرث أخوه أو أن يرث قريبه لا ينبغي أن يكون هذا هو الدافع على العطية للأبناء، لكن له أن يعطي أبناءه شرعا بما شاء دون جور بينهم، عليه أن يعدل بين أبنائه فقط، هذا الذي ورد، لكن لا بقصد حرمان الورثة، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل اسطوانة عائشة رضي الله عنها واسطوانة التوبة لهما فضل بالنسبة لإجابة الدعاء؟
لا أذكر، لا يحضرني شيء.
ويقول: هل الجلوس في الروضة الشريفة لقراءة القرآن والذكر فيها أفضل أم حضور مجالس العلم في المسجد النبوي بالنسبة للمقيم وغير المقيم؟
الروضة لها فضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يرد شيء بخصوصها، يعني ما الفضل فيها، لكن هذا الذي ورد. بعض العلماء قال: وإذا مررت برياض الجنة فارتعوا، فينبغي الإنسان أن يصلي فيها، أن يقرأ فيها القرآن، لكن لو كان هناك مجالس علم أرى أنه يحضر مجالس العلم ويجعل هذه في الأوقات التي لا تتعارض مع ذلك، لأن تحصيل العلم أمر مهم، قد يفقه الإنسان مسألة واحدة وهذه المسألة ينفعه الله بها حياته كلها، وقد يفتح الله عز وجل ذهنه بمسألة إلى خير كثير من خير الدنيا والآخرة. نعم.
السائل يقول: لي أخ غير متزوج وفي بعض الأحيان تخرج أمي ويدخل للغداء ولا توجد إلا زوجتي، هل يجوز له الدخول علما أنه لنا مطبخ واحد، وإذا منعته تغضب أمي غضبا شديدا، ماذا أفعل كي أرضيها؟
كيف أعد السؤال؟
يقول: لي أخ غير متزوج وفي بعض الأحيان تخرج أمي ويدخل للغداء ولا توجد إلا زوجتي، هل يجوز له الدخول علما أنه لنا مطبخ واحد، وإذا منعته تغضب أمي غضبا شديدا، ماذا أفعل كي أرضيها؟
إذا كانت أمه ليست موجودة أقول لا يدخل ولا يخلو بامرأة أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني كالموت في العاقبة والأثر، ولا وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يخلو بامرأة أخيه، هذا لا يجوز ومحرم، وذكر العلماء ذلك، فينبغي له أن يحذر أشد الحذر. فإذا كان موجودا أو كانت موجودة أمه مثلا فلا مانع من دخوله، نعم، دون أن يخلو بامرأة أخيه. نعم.
كيف يرضي أمه؟
نعم،
كيف يرضي أمه لأنها تغضب إذا منعه؟
ولو غضبت ينبغي أن يفهمها أولا، يعني يفهمها أن هذا أمر محرم، ويبين لها أنه لا يشك في أخيه، ولكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى طاعة الأم طاعة الأب ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، وكل طاعة للمخلوق إنما تأتي بعد طاعة الله وبعد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا ما أفرد هذا، بل جعله تابعا، لأن طاعتهما من طاعة الله عز وجل، فإذا كان مخالفا لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. نعم.
سائل يقول: امرأة جاءها الحيض في رمضان تقريبا لمدة 5 سنوات وهي لا تقضي الصوم لمدة 5 سنوات، أفيدونا؟
نقول يجب عليها الآن أن تقضي، في 5 سنوات أفطرت في رمضان من أجل الحيض ولم تقضي، يجب عليها أن تقضي الآن 5 أيام، بعض العلماء 5 سنوات، بعض العلماء يقول إنها إذا فرطت فعليها الإطعام أيضا، تطعم لأنها فرطت في القضاء، هذا إذا كانت ليس لها عذر. أما لو كانت هذه المرأة مريضة واستمر معها المرض أو شيء من هذا القبيل فإنها تقضي وليس عليها فدية، والله أعلم.
يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. السؤال: إذا قام الإنسان عدة مرات في الليل لأجل قضاء الحاجة هل يلزمه ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ها؟ فهذا عام، حتى ولو تكرر فيما يظهر والله أعلم أنه يتكرر هذا. نعم.
يقول: هل هناك صحيح أو هل صحيح أن في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة؟
أقول يجب نحن أن نعرف العلم ثم بعد هذا نلتفت إلى أنه في صحيح مسلم أحاديث صحيحة. ما ذكره مسلم وكله صحيح، لكن بعضه يأتي متابعة ونحو ذلك، قد يكون ليس في درجة ما يسوقه أصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحيح مسلم، والله أعلم. نعم.
يقول: كمن يقول، هذا كأنه مثل بمثال، كمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع عائشة رضي الله عنها وهي حائض،
كيف جامعها وهي حائض؟
هذا الحديث
أنا لا أعرف هذا، لا أذكر، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة، نعم هذا صحيح، أن تتزر ولا يباشر، المباشرة غير الجماع، غير الجماع، أما الجماع فلا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وليس في مسلم هذا. نعم.
ربما يقصد هذا.
نعم.
ربما يقصد هذا الحديث.
أي نعم.
يقول: ما حكم إيقاف الصلاة وقت الأذان؟
أكمل.
ما حكم إيقاف الصلاة وقت الأذان؟ وهل يجوز لمن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن ألا يجلس حتى ينتهي الأذان؟
لا، الذي الصلاة وقت الأذان إذا كان الإنسان يصلي يكمل صلاته لا مانع، وليس في هذا نهي، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الذي يأتي من الخارج ويقف حتى ينتهي المؤذن فهذا يقف لأمر، لأنه يريد أن يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي، لا يريد أن يصلي مع الأذان، يجمع بين الأمرين، يجمع بين إجابة المؤذن وبين الصلاة، والله أعلم.
يقول السائل: ما هي الخطوات المتبعة لدفع خواطر الشيطان في القلب لمن يأتيه ذلك في أكثر أوقاته حتى في الصلاة وتلاوة القرآن؟
يعني الوساوس لا شك أنها من الشيطان ليشغل الإنسان عن صلاته، حتى لا يدري الإنسان كم صلى، وحتى يصلي الصلاة وهو لا يعقل منها شيئا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلبس على الإنسان صلاته حتى يذكره ما لا يذكر، أذكر كذا أذكر كذا، إذا دخل في الصلاة ذكره بهذه الأشياء حتى يبتعد عن الصلاة. فأول أمر عليه أن يقبل على صلاته وأن يتذكر أنه في موقف عظيم بين يدي الله عز وجل، فلا يلتفت بقلبه ولا بجوارحه عما هو فيه من الصلاة، لأنه بين يدي الله عز وجل، فهذا أمر لا بد منه. وألا ينشغل بشيء غير ما شرع له في الصلاة. الصلاة قال العلماء ليس فيها سكوت، إما أنك تقرأ إذا كنت وحدك، تقرأ القرآن أو تسبح، كل حركة في الصلاة لها ذكر. وإذا كنت وراء الإمام فإنك تستمع إلى قراءة الإمام وتتأمل في قراءته، فعليك ألا تشغل نفسك عن شيء غير ما أنت فيه، إن في الصلاة لشغلة، فأنت في الصلاة، والصلاة ما فيها من شغل يكفي الإنسان. هذا أولا. ثم لا شك أن ما تطمئن به القلوب في الصلاة وفي غيرها هو ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الله عز وجل اطمأن قلبه وانشرح صدره وذهب همه وأقبل على الله عز وجل. فينبغي أن ينشغل بذكر الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله ينشرح صدره، وليس للشيطان عليه سبيل. الشيطان إنما يهوى هؤلاء الذين يغفلون عن ذكر الله عز وجل فيشغلهم بأمور أخرى، وذكر الله عز وجل هو مطرد للشيطان، ينبه الإنسان إلى الخير ويطرد الشيطان. الأمر الآخر أن لو الإنسان شعر بوساوس وهو في صلاته فإنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو كان في الصلاة. يعني النفث هو التفل بلا ريق، ينفث في صلاته ثلاثا عن يساره، فهذا مما يطرد عنه الشيطان. فهذه أمور تعينه على البعد عن الشيطان وعن وساوسه، والله أعلم.
يقول: جئنا للعمرة من مصر ونزلنا بالمدينة أولا، هل يجوز أن نحرم من ميقات أهل المدينة أم لا بد من ميقات أهل مصر؟
بل يجب عليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة ما داموا أرادوا العمر الحج. نعم، العمرة. نعم.
والسائل الآخر يقول: نسافر غدا من المدينة إلى القاهرة بعد صلاة الظهر، فهل نصلي صلاة العصر جمع تقديم؟
إذا كانوا أرادوا أن يخرجوا بعد الظهر مباشرة لهم أن يصلوا الظهر والعصر. نعم.
يقول: عندنا في المغرب العربي القراءة للقرآن جماعة، ما حكم ذلك؟ ثم الدعاء عقب الصلاة جماعة مع رفع الأيدي والسلام، أي المصافحة عقب الدعاء.
هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، إذا كان يعني بها أنهم يقرؤون القرآن بصوت واحد، يرفع بعضهم صوته على البعض الآخر، فهؤلاء خالفوا قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذا لم يستمع ولم ينصت فخالف هذا الأمر، فهو لا يجوز بهذه الطريقة وهو بدعة. لأن ما الفائدة من هذه القراءة؟ كل إنسان يقرأ لنفسه ويذهب بعيدا، بدل أن تقرأ أنت وأقرأ أنا، فلا يتعلم الجاهل ولا يتأمل العالم، حتى الذي يريد أن يتأمل في القراءة لا يستطيع. هذا يقرأ في سورة وهذا يقرأ في سورة ويرفع بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني عن رفع الأصوات في مثل هذا، في أن يرفع الإنسان في الدعاء وفي غيره على أخيه حتى يشوش عليه، فهذا غير مشروع بهذه الطريقة. وأما الدعاء بعد السلام مباشرة فهذا أيضا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يستغفر الله عز وجل ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك أرشد إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعد الصلاة. فكون الإمام يسلم ويدعو ويرفعون أيديهم هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خير الأمور السالفات على الهدى، شر الأمور المحدثات البدائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة، كل بدعة ضلالة. وما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسع من بعدهم، وما لم يكن دينا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ما لم يكن دينا لأول هذه الأمة لا يكن لآخرهم دينا. نعم.
يقول: الإنسان يأتي للعمرة أم يتزوج، ما هو الأولى؟
والله إذا كان يتزوج تزوج حتى لو الحج. نعم.
قال: هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟
قلنا الصلاة لا تجوز في المساجد التي فيها قبور، والأصل أن أيهما أولى أول، إذا كان القبر هو الأول لا يجوز أن يبنى المسجد عليه، وإذا كان المسجد أول فلا ينبغي أن يوضع القبر فيه. نعم.
يقول: احتفل والدي بالمولد النبوي وطلب مني أن أحتفل، وقال لي إن لم تحتفل معي فأنت عاق، ماذا أفعل؟
يعني مفهوم العقوق كما ذكرنا سابقا، مفهوم العقوق لا، إذا لم يخالف أمر الله عز وجل ولم يخالف شرع الله عز وجل، يعني مثل هذه الأمور التي إذا كان هو يعتقد أن هذا من البدع لا يجوز له أن يحتفل، وعليه أن يفهم والده، لا نقول له قاطع والدك، لكن ترفق به وبين له هل هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، هل فعله أبو بكر، هل فعله عمر، هل فعله عثمان، هل فعله علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هل فعله أحد من القرون المفضلة الذين كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علم ذلك علم الأمر. نعم.